أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: حقيقة الوحي في النبوة. قبل أن ندخل في هذا البحث، توجد تتمة مهمة للبحوث السابقة. تذكرون أن المصنف في الصفحة في بداية الفصل الثالث في المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة، ذكر أن الطرق التي يثبت بها نبوة المدعي هي ثلاثة: أولها الإعجاز، ثانيا نص النبي السابق على النبي اللاحق، وثالثا تجميع القرائن والشواهد التي تثبت صحة نبوة المدعي أو كذبها. تعرضنا للإعجاز، ولا بأس أن نتمم الكلام بالإشارة إلى الأمرين الآخرين. من الأمور التي تثبت بها نبوة المدعي وكذبها هي ماذا؟ هي نص النبي السابق على النبي اللاحق. وهذا يقتضي أيها الأحبة أن تكون نبوة النبي السابق ثابتة قطعا، أن تكون نبوة النبي السابق ثابتة قطعا بلا شك ولا ريب. فإذا نص على نبي معين باسمه وأوصافه، وكان الاسم والأوصاف منطبقة عليه، على الذي نص عليه، حينئذ فهذا نبي ثابت النبوة، لا يجوز لأحد أن ينقض نبوته. ونجد أن هذا موجود في القرآن أيها الأحبة. فمثلا الله سبحانه وتعالى حين تعرض في آيات أشار إلى أن الأنبياء الذين قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله نصوا على نبوة غيره، على نبوة محمد صلى الله عليه وآله. فمثلا النبي موسى نص على نبوة هارون ولم تثبت له النبوة بالمعجزة، وإنما ثبتت بنص من؟ بنص النبي موسى سلام الله تعالى عليه. وكذلك إبراهيم سلام الله عليه نص على نبوة لوط مثلا، وغيره من الأنبياء. تجدون أن هذا الأمر، آدم سلام الله تعالى عليه نص على نبوة شيف وعلى نبوة قابيل، جاءت النبوة لهم بماذا؟ بالنص عن طريق الأنبياء السابقين. إذن هذه الطريقة ليست بدعا من الأشياء، وإنما جرت عليها عادة الأنبياء في بعض الأحيان، فتعتبر طريقا قطعيا لإثبات النبوة لفلان أو نفيها عنه. مثلا القرآن الكريم يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الآيات الأخرى يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أن هذا النبي هو الذي أوصى به عيسى سلام الله تعالى عليه، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه علما اليقين. وأيضا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن يوجد نص وأوصاف صريحة تدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق الثاني باختصار، وهي نص النبي السابق على النبي اللاحق بالاسم والأوصاف. واضح؟ يوجد طريق آخر أيضا للنبوة، وهو جمع القرائن والشواهد التي تثبت النبوة لفلان أو تنفيها عنه. أعيد: جمع القرائن والشواهد التي تثبت النبوة لفلان أو تنفيها عنه. والمراد بالقرائن والشواهد مجموعة من الأمور أيها الأحبة. الأمر الأول نفسيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جميع الأنبياء صلوات الله تعالى عليه. فالصفات النفسانية للذي يدعي النبوة وتكون نبوته صادقة، هذه الصفات النفسانية دائما ما تكون أرقى وأكمل من صفات غيره، فهو يتحلى بأخلاق أعلى، بكمال أفضل، بعادات أجمل من العادات والكمالات والأخلاق الموجودة في جميع البشر الآخرين، بحيث يشار إليه بالبنان. وهذا ما نجده فعلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقال له ماذا؟ الصادق الأمين، وهو في نفسه في زمن شرك وجاهلية. وهذا يعني أن نفسيته صلوات الله تعالى عليه ماذا؟ متميزة عن نفسية أبناء عصره. لاحظ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سمات البيئة التي يعيش فيها النبي. فمثلا ظهور النبي في مجتمع كله يمارس رذيلة اللواط أجلكم الله، ورذيلة المثلية والميل إلى الجنس الآخر واكتفاء الرجال بالرجال، نبي كهذا يخرج ويدعو إلى ترك هذه الرذيلة وحض الناس على الانسجام مع ظروف البيئة الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه الظروف التي يعيشها النبي، شخص مثل هذا يعيش في بيئة منحرفة ويكره انحرافهم ويدعو إلى الانضباط وإلى العودة إلى الفطرة الإنسانية، هذا شاهد مهم من الشواهد التي تثبت ماذا؟ تثبت نبوته سلام الله تعالى عليه. أيضا من الشواهد مضمون الدعوة، مضمون الدعوة التي يدعو إليها من؟ التي يدعو إليها من يدعي النبوة. فإذا كانت الدعوة إلى معارف سافلة، إلى معارف منحطة، إلى معارف شركية، إلى معارف بشرية، مثل هكذا دعوة لا يمكن أن تكون دعوة سماء، وإنما دعوة السماء دعوة إلى المعارف العليا، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الإيمان بالله وبصفاته وبمعاده سبحانه وتعالى، والإيمان بجميع الأنبياء. هذه هي نبوة النبي الصادق. أيضا من الصفات أو القرائن التي تدل على صدق النبوة ثبات النبي في دعوته. النبي لا يتراجع، النبي لا ينكسر، النبي ثابت يضحي من أجل مبادئه ولا يتراجع. أما أصحاب الدعاوى الباطلة فإذا وجدوا أن الأمر وصل إلى أولادهم، وصل إلى خسارة نفوسهم، فكثيرا من الأحيان ما نجدهم ماذا؟ ما نجدهم يتراجعون، لأن غايتهم الدنيا، ولم يحصلوا على الدنيا من هذه الدعوة الباطلة، فتراهم خسروا أولادهم، خسروا نساءهم، وبدأوا يخسرون أنفسهم، فتجدهم لا يتحلون في الأعم الأغلب بالثبات. أما صاحب دعوة الحق يتحلى بالثبات، الجرأة، التضحية من أجل هدفه المقدس، فتراه يضحي بالغالي والنفيس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى كل شيء في سبيل ماذا؟ في سبيل دعوته المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من القرائن التي يمكن أن نستفيد منها في إثبات النبوة وعدمها هي ماذا؟ الأدوات التي يستفيد منها النبي في نشر دعوته. النبي لا يمكن أن يعتمد على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ما ممكن هذا، تلاحظ. ولذلك نجد أولياء الله سبحانه وتعالى على طول الخط دائما لا يداهنون في دين الله. مثلا عندما تعرض الخلافة على أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يقولون له نبايعك على أن تسير بدين الله وسنة الشيخين، فيقولون له لا، على أن أسير بدين الله ورأيي واجتهاد رأيي، فيعيدون عليه الكلام. لعل أحد السياسيين يقول له لماذا لا تداهن؟ الغاية تبرر الوسيلة، هسه أنت داهن، اكسب الصراع، صير خليفة وبعدين افعل ما تشاء. لكن الصدق أهم، أن يكون الإنسان صادقاً مع نفسه، مع الله سبحانه وتعالى، لا يكذب، لا يغدر، لا يفجر، لا يعد ويخلف، هذا أفضل. فهذا مبدأ ميكافيل الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة لا يشتغل عند أولياء الله سبحانه وتعالى، فتجدهم دائماً لا يعملون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لا، وإنما عندهم الغاية السليمة يجب أن يتوصل إليها بأداة سليمة، وهذا هو مبدأ السماء أيها الأحبة. طيب، أيضاً من الشواهد الأشخاص الذين يؤمنون به، فأصحاب الدنيا كثيراً ما يميلون إلى من؟ كثيراً ما يميلون إلى الجاه والسمعة، وأن يستجلبوا إلى نفوسهم من؟ أهل الجاه وأهل السمعة وأهل الأموال، بينما نجد الأنبياء جميعاً وأصحاب الدعوة الحقة لا يفرقون، المهم عندهم الإنسان الذي يريد أن يقترب إلى الله سبحانه وتعالى، هسه سواء كان غنيا أو كان فقيرا لا يضر، المهم أن يهتدي بهم الإنسان. ولذلك نجد أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طول الخط أول أتباعه كانوا من؟ كانوا الفقراء، العبيد، بعض النساء، بعض الغلمان كانوا يتبعونه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا توجد رواية لطيفة أنا أقرأها عليكم للانتفاع والاستفادة. تقول الرواية: حضر أبو سفيان إلى مجلس قيصر وكان ملك الروم، فطرح عليه الأسئلة الآتية. قال له قيصر: كيف نسبه فيكم؟ يسأل عن نسب النبي صلى الله عليه وآله، كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: محض أوسطنا نسبا، يعني أفضلنا نسبا، هو متمحض في القرشية، أوسطنا يعني شنو؟ يعني أفضلنا نسبا، كما أن الأمة الوسط هي أفضل الأمم، كذلك أوسط الأنساب هو شنو؟ هو أفضل الأنساب. قال قيصر: أخبرني، هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ فقال أبو سفيان: لا، لم يكن في آبائه من يدعي ما يقول. آباؤه الذين نعرفهم إلى عدنان لم يوجد أحد يدعي منهم النبوة. فقال قيصر: هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ قال أبو سفيان: لا، ما كان عنده ملك، وأخذنا من عدة وبعدين ادعى هذا الادعاء على مدرجع الملك. قال قيصر: أخبرني عن أتباعه منكم، من يتبعونه؟ قال أبو سفيان: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء، وأما ذوي الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال قيصر: أخبرني عمن تبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ يتركه، يهجره. قال أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه، كل واحد يعاشره صلى الله عليه وآله يصبح فدائيا له لما يرى من حسن خلقه وجمال لطفه وتعامله. قال قيصر: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: سجال، يدال علينا وندال عليه، يعني تارة ينتصر علينا وتارة ننتصر عليه. قال قيصر: أخبرني هل يغدر أو ما يغدر؟ قال أبو سفيان: لم أجد شيئا مما سألني عنه أغمزه فيه غيرها، ماكو غيرها، فقلت لازم أدعي عليه، فقلت: لا، ما يغدر، ونحن منه في هدنة ولا نأمن غدره، يعني ما نأمن أن يغدر فينا. ثم إن قيصر أبان وجه السؤال عن الأمور السابقة، وأنه كيف استنتج من الأجوبة التي سمعها من أبي سفيان أنه نبي صادق. فقال قيصر: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا، يعني من أفضلهم من الناحية النسبية. وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به، فزعمت أن لا. وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه، فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه، فزعمت أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. هاي الطبقة التي تتبع الأنبياء. وسألتك عمن يتبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه، فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. الرجل هذا كافر. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، فلئن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. انطلق لشأنك. يقول له هذا الذي تحدثني عنه الآن سيأتي يوم ويغلبني على عرشي، راح ينتصر، لأنه ماذا؟ لأنه نبي صادق. قال أبو سفيان: فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول: إي عباد الله، لقد أمر ابن أبي كبشة، أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام. ابن أبي كبشة نبز ينبز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، طبعا هذا الشاهد، هذه رواية لطيفة واقعا، وتدلك على أنه بالإمكان أن تجمع مجموعة من الشواهد التي تدل على ماذا؟ على صدق النبوة. ولذلك أحبتي إن شاء الله تعالى سيتعرض المصنف إلى مجموعة من الشواهد التي تثبت صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. همولا هذا الإلهيات الجزء الثالث، مصدر الرواية تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 290 صفحة 91 حوادث السنة السادسة للهجرة. طيب الآن أتفيدكم طبعا الخطباء خصوصا في استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نأتي إلى الفصل الرابع، حقيقة الوحي. الوحي طبعا هو الطريق التي يتصل بها النبي مع السماء، وهذا البحث من البحوث المهمة جدا، إلا أننا نجد أن علماء الكلام قلما يتعرضون له بتدقيق وبتعميق لهذا البحث. تلاحظ؟ ولهذا أيها الأحبة سنقف على الوحي بشكل مفصل ونشاهد النظريات التي ذكرت. طبعا تحديده بشكل دقيق يصعب. لماذا؟ لأن هذه الحالة من الحالات التي كان يعيشها أولياء الله، أو كان يعيشها أنبياء الله سلام الله تعالى عليهم، وهي لا تدرك بالعقل ولا بالحس ولا بالتجربة. تلاحظ لأنها حالة نفسانية يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تحديد الوحي بالدقة مستحيل، لا يمكن أن تصل إليه أفهامنا، ولكن بالإمكان أن نحدد ما يراد منه استعانة ببعض الشواهد القرآنية، ببعض الآيات، ببعض الروايات، ببعض الشواهد التاريخية، فيمكن أن نحوم حول هذا المفهوم فنفهم منه بعض القضايا. طبعا الوحي يمكن أن ندرسه في اللغة، ويمكن أن ندرسه في الاستعمالات القرآنية، ثم نحدد ما هو المراد بوحي النبوة. أما في اللغة فيطلق الوحي ويراد به الإعلام عن خفاء. كل إعلام أو إخبار عن خفاء فهو ماذا؟ فهو وحي. ولذلك نجد أن علماء اللغة يشيرون إلى هذا المطلب. فمثلا الراغب أو ابن منظور في لسان العرب يقول: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك. كل ما ألقيته إلى غيرك كل هذا يسمى ماذا؟ يمكن أن يسمى وحيا في لغة العرب. فإذا الوحي يطلق على يطلق بإطلاقات متعددة، ولكن استعمالات الوحي في القرآن الكريم، كيف استعمل القرآن الكريم كلمة الواو حاء ياء؟ كيف استعمل هذه الكلمة ومشتقاتها؟ يعني يوحي، أوحى، وحى إلى آخره، مشتقات هذه الكلمة. طبعا استعملها القرآن في معاني متعددة، يمكن أن نوصلها إلى ستة معاني. المعنى الأول الذي استعملها فيه القرآن هو تقدير الخلقة بالسنن والقوانين. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الخلق كله قد قدره بسنن وقوانين، هذه السنن وهذه القوانين قد تكون مخفية عن الجميع وتحتاج إلى تدبر ودراسة وتفكر لإدراك أي شيء، لإدراك طبيعة هذه السنن والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى وين؟ في الخلقة، في الكون العظيم. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ماذا يقول القرآن؟ وأوحى في كل سماء أمرها، يعني وضع فيها التقدير والقوانين المناسبة لها بشكل مخفي ليس بظاهر، وإنما تحتاج إلى بحث وتنقيب لكي تدرك هذا الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى وين؟ في السماء. تلاحظ في آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني وضع فيها من السنن والقوانين التي يجعلها بإمكانها أن يصدر منها هذه الأفعال. إذن معنى من معاني الوحي في القرآن الكريم هو ماذا؟ تقدير السنن والقوانين التي تتحكم بالكون. المعنى الآخر الذي استعمله القرآن الكريم للوحي هو الإدراك بالغريزة، الإدراك بالغريزة. فمثلا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. وهذا طبعا تابع للتقدير والقوانين، فالله سبحانه وتعالى وضع في النحل قدرة وطاقة على ماذا؟ على أن تتخذ من الجبال بيوتا، أن تصنع لها مكانا في الجبل تجعله بيتا لها، وهذا أمر من الغريزة التي خلق الله عليها النحل. كذلك هذه الغريزة موجودة في النمل، موجودة في الإنسان، موجودة في كل مخلوق. جعل الله سبحانه وتعالى غريزة، هذه الغريزة بسببها يدرك الإنسان ما له وما عليه. تلاحظ، فهذه الغريزة هي من وحي الله سبحانه وتعالى لأنه وضعها فيه بشكل مخفي، فهي وحي. طيب، وأيضا من استعمالات الوحي في القرآن الإلهام والإلقاء في القلب، أيضا من معاني الوحي في القرآن الكريم الإلهام والإلقاء في القلب، وهذا ما ذكره سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ماذا يعني أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ يعني ألهمناها أن ترضع ابنها، أنزلنا عليها السكينة، خاطبناها في قلبها، هذا معنى أوحينا إليها، أي ألهمناها. تلاحظ، وألقينا في قلبها، خاطبناها في قلبها في نفسها، وهذا الأمر موجود عند كثير من المؤمنين، تجد في بعض الأحيان كأن أحدا يخاطبك في قلبك، يجعل في قلبك راحة معينة لأمر ما، وهذا من قبيل الوحي الذي يعبر عنه العلماء بالإلهام. طيب، ويقول تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني ألقيت في قلوبهم حب الإيمان بي وبرسولي وبطاعتنا أنا ورسولي. طيب، وأيضا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يلهم الملائكة أن ماذا؟ أن تثبت، أن تثبت الذين آمنوا، فوحيه للملائكة إلهام منه لهم سبحانه وتعالى. طيب، هذا معنى من المعاني. المعنى الرابع من معاني الوحي في القرآن الكريم، أو الاستعمال الرابع من استعمالات الوحي في القرآن الكريم، الإشارة، وهذا ما ذكر في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فخرج، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم يعني شنو؟ يعني أشار إليهم. وفي آية أخرى يشير بصراحة: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والرمز هي شنو؟ هي الإشارة. طيب، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه، موجودة طبعا، موجودة. خامسا من معاني الوحي الإلقاءات الشيطانية، أيضا يقال لها وحي. لماذا؟ لأنها مخفية. شوف، لاحظ طابع الخفاء في كل الاستعمالات الآن. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض يعني شنو؟ يشير بعضهم إلى بعض بخفاء، زخرف القول، الكذب من القول والدجل من الأفعال. وكذلك يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الشياطين ليوحون، ولكن يوحون إلى أعدائهم لأوليائهم. يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ليجادلوكم. طيب، هذا المعنى الخامس. المعنى السادس من معاني الوحي: كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. المعنى السادس من معاني الوحي، أو الاستعمال السادس من استعمالات كلمة الوحي: كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، وهذا ما أشار إليه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء. من الذي يوحي؟ الذي يوحي هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا دعونا نقرأ هذه، نطبق العبارة. قال الفصل الرابع: حقيقة الوحي في النبوة. أولا، الوحي في اللغة. نحاول أن ننظم البحث. رقم 1: الوحي في اللغة. كما يستنبط من نصوص أهلها في معاجمهم، الوحي ماذا؟ هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق، وقد جاء استعماله في القرآن الكريم في موارد متعددة مختلفة يجمعها المعنى اللغوي حقيقة أو ادعاء، يعني حقيقة أو مجازا. منها قوله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها، هذا إشارة إلى الأمر الأول، وقلنا تقدير الخلقة بالسنن والقوانين، هذا إشارة إلى الأمر الأول، تقدير الخلقة بالسنن والقوانين. يقول تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها، أي أودع في كل سماء السنن والأنظمة الكونية، وقدر عليها دوامها. فإيجاد السنن والنظم في السماوات على وجه لا يقف عليها إلا المتدبر في عالم الخلقة يشبه ماذا؟ يشبه الإلقاء والإعلام بخفاء بنحو لا يقف عليه إلا الملقى إليه، وهو ماذا؟ وهو الوحي. تلاحظ؟ طيب، الاستعمال الثاني الإدراك بالغريزة، ومنها قوله تعالى سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فأطلق الوحي على ما أودع في صميم وجود النحل من غريزة إلهية تهديه إلى أعماله الحيوية الخاصة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الإلهام والإلقاء في القلب، ومنها قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حيث إن تفهيم أم موسى من مصير ولدها كان بإلهام وإعلام خفي عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بالوحي. ومنها قوله تعالى، هذا القسم السادس، قلنا شنو هو؟ أو القسم الخامس، وهو الإشارة: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والمعنى، ما معنى الآية؟ أشار إليهم من دون أن يتكلم لأمره سبحانه إياه أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية، فأشبه فعله إلقاء الكلام بخفاء لكون الإشارة أمرا مبهما يحتاج إلى فطنة لكي يدرك المراد منه. صحيح؟ المعنى الخامس الإلقاءات الشيطانية، ومنها قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والمعنى السادس لم يذكره المصدف: كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. يقول: وحينئذ ويعلم وجه استعمال الوحي هنا مما ذكرناه فيما سبق، يعني باعتبار أن الشياطين توحي بخفاء إلى أوليائها، ولذلك أطلق عليها وحيا. لماذا؟ لأن الوحي هو شنو؟ هو علم بخفاء أو إعلام بخفاء. طيب، الآن وحي النبوة. حبيبي لا، بعد هذا بحث آخر. ما هو وحي النبوة؟ أول شيء نذكر الاستعمالات، نبغى نفصل الكلام وين في القسم السادس. طيب أحبتي، معلومات الإنسان التي يعلمها الإنسان تنقسم على أقسام، فتوجد معلومات يدركها الإنسان عن طريق الحس والتجربة، كما في إدراكه أن البنسلين مثلا يشفي من صداع الرأس، فهذه المعلومة أدركها الإنسان ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة التي أجراها في المختبر أو أجراها على مجموعة من البشر، فحصل على هذه المعلومة عن طريق ماذا؟ عن طريق مادي، وهو ماذا؟ وهو التجربة. وبعض معلومات الإنسان أيها الأحبة يدركها الإنسان عن طريق الفحص والنظر والرياضة الفكرية، كما في إدراكه لهذه القاعدة: إن كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية. هذه المعلومة وصل إليها الإنسان عن طريق الرياضة الفكرية، عن طريق التدبر العقلي، عن طريق التفكير العقلي، وكذلك إدراكه للقاعدة القائلة: كل ممكن فهو محتاج إلى علة. هذه قاعدة معلومة أدركها الإنسان، ولكن كيف أدركها؟ الجواب: أدركها عن طريق ماذا؟ عن طريق الرياضة الفكرية. لاحظ. وهناك معلومات يدركها الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق فطرته ووجدانه، فلا يحتاج إلى تجربة ولا يحتاج إلى رياضة فكرية، كما في إدراكه لجوعه وعطشه. هذا أمر وجداني فطري لا يحتاج إلى تدبر، لا يحتاج إلى تجربة. اليوم لو سألت إنسانا: كيف تعلم أنك جائع؟ يقول لك: هذا إحساس لا يحتاج إلى تدبر وتفكير، أنا أعلمه مباشرة، أدركه مباشرة. تلاحظ؟ فإذا معلومات الإنسان إما أن يدركها بالحس والتجربة كما في نظير إدراكه لعلاجه لشفاء الدواء المعين للمرض المعين، وإدراكه لوجود فلان بالعين، وإدراكه لصوت فلان بالأذن، وإدراكه للرائحة المعينة ماذا؟ بالأنف، صحيح؟ هذه معلومات عن طريق الحس والتجربة. كذلك إدراكه لبعض المعلومات العقلية من قبيل كل ممكن فهو محتاج إلى علة، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، كل كذا كل كذا. هذه المعلومات أدركها بماذا؟ بالرياضة الفكرية. وبعض المعلومات يدركها الإنسان بأي شيء؟ يدركها بوجدانه بفطرته من دون الحاجة إلى حس أو إلى ماذا؟ أو إلى رياضة فكرية من قبيل إدراكه لجوعه وعطشه. ولكن توجد بعض المعلومات يدركها الإنسان بنفسه وبقلبه، وبتعبير آخر لا يكون لأي شيء من الجوارح مدخلا في إدراك هذه المعلومات، فلا اليد لها مدخلية في إدراك هذه المعلومات، ولا القدم، ولا الفكر، ولا العين، ولا اللسان، ولا التجربة. كل أمر من الماديات لا يتدخل في الإدراك النفسي والإدراك القلبي. ومن هنا نسأل، الوحي النبوي الذي يدرك به الأنبياء معلوماتهم الإلهية، هل هو من قبيل الإدراك التجربي الحسي؟ الجواب لا. هل هو من قبيل الإدراك الرياضي الفكري؟ الجواب لا. هل هو من قبيل الإدراك الفطري الوجداني؟ الجواب لا. إذن هو من أي قبيل؟ الجواب من القبيل الرابع، من القسم الرابع. والوحي هو إدراك بنفس النبي، إدراك بقلب النبي. ولهذا يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن أنت أدركته بأي شيء؟ بقلبك. أدركته بأي شيء؟ بنفسك. إذن هو إدراك قلبي، إدراك نفسي. إذن هل هو من سنخ الإدراكات المادية، من نوع الإدراكات المادية؟ الجواب كلا. إذن هل يمكن للمادة أن تنال الوحي؟ الجواب كلا. هل يمكن للتجربة أن تنال الوحي؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه فوق المادة والماديات، ولهذا لا يمكن للمادة أن ماذا؟ أن تدرك الوحي. ولهذا نجد أن الماديين حين أنكروا الوحي لأن الأدلة، لأن المنهج المادي لا يناله، فهم مخطئون بذلك، لأنهم يعتقدون أن الوحي ماذا؟ الوحي شيء مادي، الوحي ليس شيئا ماديا حتى تناله المناهج المادية، بل هو متعال عن المادة لا يدرك بالمناهج المادية. ولهذا نرى بعضا من العلماء مع شديد الأسف أرادوا أن ينزلوا الوحي من عليائه إلى المادة، فصوروه بنظريات مادية من قبيل نظرية النبوغ ونظرية الشخصية الباطنة، حتى يقول ماذا؟ حتى يقول إنه إدراك يمكن أن يعلم بماذا؟ من خلال التجربة، من خلال الحس، فنزلوه بمنزلة المادة. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ إن شاء الله نناقش النظريات. دعونا نقرأ هذه المقدمة. قال: وحي النبوة. إن الغالب في استعمال كلمة الوحي في القرآن هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، فكلما أطلق الوحي وجرد عن القرينة يراد منه ماذا؟ يراد منه ذلك، يعني كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. وهذا هو الذي نحن بصدد بيان حقيقته، فنقول: الوحي الذي يختص به الأنبياء إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات، فإنه ليس نتاج الحس في الأمور الحسية والتجربية، ولا العقل في الأمور الرياضية الفكرية. وأنا ضربت لك مثال، شوف هاي العبارة تحتاج فك، كل واحدة تخلي لها شنو؟ خلي لها مثال يناسبها. ولا الغريزة من قبيل إدراك الإنسان لجوعه وعطشه، وإنما هو شعور خاص يوجده الله سبحانه في الأنبياء. هل يغلط النبي مع هذا الشعور؟ يقول لا يغلط معه النبي في إدراكه، ولا يشتبه ولا يختلجه شك ولا يعترضه ريب في أن الذي يوحي إليه هو الله سبحانه، من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أو التماس دليل أو إقامة حجة. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي الشريف، من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية. وعلى هذا فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، ولا يصح تحليله بأدوات المعرفة المعتادة ولا بالأصول التي تجهز بها العلم الحديث. ومن لم يذعن بعالم الغيب يشكل عليه الإذعان بهذا الإدراك الذي لا صلة له بعالم المادة وأصوله. أما نظريات تحليل الوحي تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.